الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول لقاء في هذا العام المبارك، عام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء هو أول لقاء في السنة 6 من عمر هذا اللقاء المبارك، فنسأل الله العلي القدير أن يوزعنا شكر نعمته. ومادة اللهم أوزعني، والوزع جاي في الدرس، فكذا إن شاء الله تبان أكثر. قلت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الموضعان اللذان جاء في القرآن الكريم في هذا الدعاء. فنفهم إن شاء الله لما نيجي المادة توزع جاء في الدرس الذي إن شاء الله نشوف إيه المعنى، معنى أوزعني. الليلة إن شاء الله هنعود مرة أخرى إلى دراسة مشاهد القيامة في القرآن الكريم. وقلت لكم قبل ذلك مرارا إن العناية بالقيامة وإن العناية باليوم الآخر ظهرت في كل النصوص القرآنية بشكل جلي، حتى إنه إذا ذكر الإيمان خص الإيمان باليوم الآخر بمقام فوق ما يذكر من الأركان. ففي أول القرآن، في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فكان اليقين هو حظ الآخر، واليقين رتبة أعلى، واليقين معناه جاء كما قلت لكم قبل ذلك مرارا من قولهم يقن الماء يعني سكن وصفى فبان ما تحته. فاليقين هو صفاء في النفس وسكون يحصل معه مطالعة ما كان مخفيا تكشف معه من الحجب، فبالآخرة كأنك تراها. ده المعنى، يعني إيمانك بالآخرة يكون كأنك تراها. وكأنك تراها هو المقصود بكلمة مشاهد، يعني إذا قيل مشاهد القيامة كأنك تشاهدها. والقرآن الكريم فيه العناية القصوى البالغة ببيان ما يكون في اليوم الآخر، وجاءت السنة لمزيد البيان. كأنك ترى ما يكون في هذه في هذا اليوم. فلذلك إذا مررت بأوصاف يوم القيامة هي كثيرة جدا، يعني مئات الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن اليوم الآخر بتفصيل كله في معنى الايه، في معنى المشهد، في رسم صورة لها أبعاد ولها أركان ولها أجزاء كأنك تراه، يعني والغاية في النهاية كأنك تراه. وأنت تجد في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم. لماذا اليوم؟ مع أن أركان الإيمان متعددة. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ اليوم الآخر يحدث اتزانا في النفس، فإن كنت الأبعد يعني ظالما يردك، وإن كنت مظلوما يسكنك، مفهوم؟ فالظالم والمظلوم كلاهما يحتاج إلى تذكير باليوم الآخر. تذكير باليوم، التذكير مهم جدا، وكأنه هو الذي يحدث التوازن، يحدث التوازن في النفس البشرية في هذه الحياة الدنيا. فغياب الإيمان باليوم الآخر أو ضعفه، ضعفه بمعنى أنه لا يكون على الذي أراد الله عز وجل أن يكون مشاهدا معاينا، يعني يؤمن باليوم الآخر إيمانا مجملا، ليس هو المراد. المراد بالإيمان باليوم الآخر إيمانا مفصلا بأبعاده وأحداثه وأوقاته ووقائعه، ليشهد المرء، ليشهد المرء بعينيه، وليسمع المرء بأذنيه. هي دي الصورة، معنى الصورة كده. ولذلك أغلب النصوص في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة هتلاقيها تبدأ بما يشعرك بذلك، زي اللي إن شاء الله ما نشوف في سورة فصل، يعني يبدأ بكأنه ينبهك إلى انتبه لأبعاد تلك السورة بكلمات مفتاحية سنذكرها، زي مثلا إذا وإذ ويوم إلى آخر. هذا كله، هذه الظروف هي فتح لباب الصورة التي تأتي أبعادها فيما يلي من البيان. فانتبه لتلك الأبعاد لأنك تحتاج إليها، تحتاج إليها ظالما وتحتاج إليها مظلوما، تحتاج إليها قويا وتحتاج إليها ضعيف. لا ينفك أحد من خلق الله تعالى عن الحاجة الدائمة لشهود ما يكون في يوم القيامة ليرده ذلك إلى الله تعالى، ظالما كان أو مظلوما. فالحقيقة الموضع، يعني الآيات التي بدأنا في، كلنا بدأنا فيها ونعيد إن شاء الله تعالى الكلام، سنحتاج إلى قراءتها، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في بيان. هي في الحقيقة السورة احنا نبدأ من أول، يعني من بعد يعني افتتاح السورة. هي السورة المباركة سورة فصلت، افتتحت بالتعجيب من حال الكفار المعرضين عن القرآن الكريم، وهو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مشتملا على آياته البينات والدال على آيات كونه المعجزات. فهذا افتتاح السورة، افتتاح السورة افتتاح مهيب فيه وصف للإيه، لهذا الحال العجيب من أحوال الكفار مع هذا القرآن الكريم. ثم أردف ذلك بالتهديد والوعيد للمعرضين بمثل ما كان لأمثالهم في الدنيا، وذكر سبحانه وتعالى مثالين اللي هم عاد وثمود، وذكر ما كان لهما في الحياة الدنيا وكيف أنجى الله عز وجل المؤمنين بعدما أهلك هؤلاء المجرمين الكافرين. ثم انتقل إلى مشاهد من الآخرة، وهي اللي تعنينا بقى، إلى مشاهد من الآخرة لأحوال أمثال هؤلاء، أمثال عاد وثمود وأمثال كفار قريش، وإلى يوم القيامة كل من يكون على تلك الشكلة. يبدأ البيان هنا في أحوالهم في الآخرة، وده بيستغرق من الآية 19 إلى الآية 29. ده استغراق تام للإيه، لذكر هذه المشاهد. وبتبدأ بكلمة ويوم، وأنا قلت لك إن يوم ده ظرف، اليوم ده ظرف، فالظرف ظرف زمان، يعني اشهد اذكر كلمة ويوم مصباح الظرفية كل ما تمر عليها في القرآن الكريم انتبه، هذا ظرف. بدأنا في رسم الصورة، انتبه سترسم الآن صورة، وهم عشان كلمة إيه المشاهد دي مهمة جدا لاستحضارها، بس قد يحول بينك وبينها بعض الألفاظ المعاني إلى آخره، أنت تحتاج إلى أن تفتش عن هذه المواضع وأن تستحضرها كالمشاهد لها، كالمشاهد لها، وهي ركن خاص من أركان الإيمان كما قلت لك. وتبدأ من قوله تعالى ويوم، فهنقرأ الآيات على بعضها كده إن شاء الله، وبعدين نعلق على آية آية ونشرحها مع البيان والتفصيل. تفضل يا سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
فتح الله عليك. ده من الآية 19 إلى الآية 29 وزي ما أنت شايف هي سورة متكاملة سورة متكاملة ثم تبدأ الآيات بعد ذلك في ذكر أحوال المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودي إن شاء الله نختم بها بعد كده بس الأول عايزين نعتني الآن برسم هذه السورة بدقة لنرى سورة متكاملة تحدث لك الاتزان النفسي الخلل النفسي أعظم الخلل النفسي اللي بيأتي في الحياة الدنيا عند البشر هو من غياب شهود الآخرة يعني إذا رددت الناس إلى مشاهد الآخرة حصل اعتدال في قطاع كبير جدا منهم إذا رددتهم إلى شهود الآخرة. الآيات بتبدأ بقوله تعالى ويوم وزي ما قلت لك ويوم يعني ظرف يعني أذكر الزمان الذي يكون فيه ما يأتي يحشر أعداء الله إلى النار والحشر احنا شرحناه قبل كده كتير الحشر جمع بس جمع مختلط جمع مختلط وأنا قلت لك إن الاختلاط في يوم القيامة لن يدوم طويلا قلنا الاختلاط لن يدوم طويلا لابد من التميز لابد من التميز فالاختلاط يكون في الأول في الخروج من الأجداث في القبور إلى آخره في البعث خوف وهلع وذهول ولا يدري الإنسان ما حوله هذا في الحشر لكن بعد الحشر يكون من مراحل لجمع الناس أصنافا أصنافا فمن هذه المراحل مرحلة الوزع وهم يوزعون يعني الوزع معناه أن يحبس أولهم على آخرهم فيوقف الأول ويجمع الآخر ويقسم ويجمع إلى أصناف من أهل الخير ومن أهل الشر فمثلا أصحاب الشر من أصحاب مثلا الخسة والغدر هؤلاء يجمعون من الأولين والآخرين أصحاب الظلم والبطش والعدوان أصحاب النفاق إلى آخره يجمعون جماعات تجمع حتى إن في بعض الحديث كما قلت لكم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه ليست اللي هو مؤخرة يعني كأنه خارج من استه كده إهانة ومذلة ينصب اللواء لازم يكون مرتفع ويرى ويكتب عليه هذه غدرة فلان يعني تشهير فأهل الغدر يجمعون وأهل المكر يجمعون وأهل الظلم وأهل الإيمان المتحابون في جلال الله يجمعوا على منابر من نور، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وعلى منابر برضو فيها معنى الإيه؟ النبر، والنبر علو يعني، فيبرزون ويعليهم حتى يراهم الآخرون. فمسألة الوزع أوزع يعني إيه؟ يعني أوقف أوله حتى ضم إليه آخره، وهو كناية عن كثرتهم واحتياجهم إلى التقسيم والترتيب والتنويع. فسيكونون كذلك بما في ذلك من المهانة التي ستأتي إن شاء الله يأتي بيانها. وطبعا يحشر يعني حشر الله أعداءه هي أيضا لا تتعدى بالحرف إلى، فوجود إلى هنا يحشر أعداء الله إلى الناس يعني فيها معنى الإرسال، يعني يجمعون ويرسلون إلى، يبقى الحشر جمع وضمن معنى الإرسال بهذا الحرف، يبقى يحشرون ثم يرسلون إلى النار أعاذنا الله وإياكم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا، وهي إذا ما جاءوا ما هنا زائدة تفيد الارتباط الشديد، اتصال الشهادة بالحضور، شهد عليهم ما دعوها شهدة، يعني في ارتباط وثيق. وهذه الماء الزائدة تجدها كثيرة في القرآن كما بينا ذلك في الصفة المحلاة في حروف المعاني كثير جدا، يعني كقوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، ارتباط بين الوقوع والإيمان برضو. ثم إذا ما وقع يعني إذا وقع، لكن ما هنا أفادت ماذا؟ أفادت ارتباط الوقوع بحصول الإيمان. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، هي جواب إذا في الحياة مش موجود، يعني شهد عليهم يعني إذا جاءوها حصل من الأهوال كذا وكذا. فهنا الحذف، حتى إذا ما جاءوها حذف من الأهوال ما تعجز العبارة عن بيانه، ده المعنى. هيسألوا ويلاموا ومش عارف إيه، وقال لهم خزنات وحاجات كتير بتحصل. فهي حذفها، الحذف حين بيكون من مقاصده التهويل والمبالغة، يعني حتى إذا ما جوا حصل من الأهوال ما تعدد العبارة عن بيانه، وسئلوا وقيل لهم، يبقى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، ويعني لماذا قالوا مع أن الشاهد هنا في الآية؟ طبعا في سورة النور الشهود مختلفين شوي، وقلت لك ان ايه السياق هو اللي بيفيد، يعني كل ذلك سيشهد، ما جاء في سورة النور وما جاء في هذه السورة سيشهد على العباد، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. فالشهود هنا في السورة ثلاثة، السمع والأبصار والجلود، لكن السؤال والحوار دار بينهم وبين جلودهم. لماذا لم يسألوا أسمعهم أبصارهم؟ لأن السمع والبصر من ذوات الإدراك، فكان من التعجيب أن تنطق جلودهم. ده توجيهات لبعض أهل العلم، هو توجيه لطيف يعني، الجلد ليس محلا للإدراك، فكان في شهادة الجلد من التعجيب من قدرة الله تعالى، أن الله تعالى سينطق الجلود على ما جنت. وهناك تأويلات أخرى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني استفهام في معنى التحسر يعني والندامة، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هذا بيان الحق الذي لم ينتفعوا به لما جاءهم في الحياة الدنيا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم. المسألة دي مهمة جدا، هي الآية فيها شيء من الصعوبة، فهنبسط المسألة شوية. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، يعني ما كنتم تستترون في الدنيا من الناس، كنتم تستترون من الناس ولا تستترون من هذه الأسماع والأبصار والجلود. يعني كنتم تأمنون، يعني تأمنون كيف ستنطق وكيف ستشهد عليك. هذا تنبيه لأهل الإيمان الذين يؤمنون بهذا القرآن العظيم، أن الجلود شهود، أن الجلود شهود، وأن السمع شاهد، وأن البصر شاهد، فقد جاءك البيان. فيها معنى تنبيه مهم جدا، يعني اعلم أنه قد تختصم أنت لا قدر الله، يعني الأبعد، يعني قد يختصم مع سمعه، يصير خصما، وقد يختصم مع بصره فيصير خصما، انتبه. وقد تختصم الأبعد، يختصم مع جلده، هي حكاية. تنبيه، انذار. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، تستترون من كل أحد ومن كذا ومن كذا، ولا تستترون من هؤلاء. لا، اعلم بقى، اعلم أيها المؤمن أنها يمكن أن تصير شهودا على صاحبها. فإن استطعت أن تستتر فاستتر. هل لك أن تستتر من سمع أو بصر أو جلد؟ هو ده الكلام، يعني هو الموعظة للذين يسمعون هذا الكلام. يبقى وما كنتم تستترون، يعني كنتم تستترون من الناس، ولا تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هي دي بقى اللي إيه؟ اللي بعديها، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم. أنا بقى تهمني الجزئية دي، مهمة جدا، أنه لا يرد المرأة عن ذلك إلا معرفته بأسماء الله تعالى وصفاته. يعني كلما كنت بالله أعرف، كلما كنت لله أتقى، وكلما كان الأبعد بالله أجهل، كلما كان على الله أجرأ. يعني أنا اللي عايز يدرس يقول لي أنا عايز أدرس عقيدة، أدرس يا عمي، أدرس عقيدة على عيني، أدرس أسماء الله تعالى وصفاته العلى، هي الغاية، الغاية. وأعظم كتاب لدراسة أسماء الله تعالى وصفاته هو القرآن العظيم، ما فيش كتاب يدانيه ولا يشبهه. أعظم ما يبين عن أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله هو القرآن الكريم. فالتنبيه هنا في الموضع ده، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهنا التنبيه على الحاجة الماسة للمؤمنين ولعباد الله الصالحين أن يتعلموا أسماء الله تعالى وصفاته التي جاءت في القرآن الكريم، وقد أبانت عما يحتاجه المرء في عبادته لله عز وجل. فكلما كان بالله أعرف كان لله أتقى، وكلما كان بالله أجهل كان أجرأ على حدود الله تعالى. فمعرفة أسمائه وصفاته والعلم بها هو غاية الغايات. كل علوم الدين كلها من أولها لآخرها، علوم أدوات وعلوم غايات، وكل العلوم غايتها في النهاية الوصول إلى العلم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. هتقول لي النحو، أيوة النحو والصرف والبلاغة والمنطق وأصول الفقه والحديث والإسناد والرجال والتفسير، كل والفقه، كل ذلك غايته العظمى، غايته العظمى وهدفه الأسمى هو أن يأخذ بيديك إلى الله تعالى، ليس إلى ذات الله، لكن أن يأخذ بيديك إلى الله تعالى، إلى أسمائه وصفاته، فيعرفك ويدلك، وحينئذ ترتقي في مرتقى الإيمان حتى تبلغ الإحسان، فتعبد الله عز وجل كأنك تراه يبقى هنا ايه؟ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم كان سبب في هلاككم. يعني سبب الهلاك، سبب الهلاك المجرمين الهالكين نسأل الله تعالى العافية، هو ملخص في هذه العبارة، ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. يعني هذا الظن، ظن السوء بالله تعالى هو السبب في الردى الهلاك. يعني ما هلك الهالكون إلا لجهالتهم بالله تعالى بأسمائه وصفاته، لسوء ظنهم بالله عز وجل، فحصل ما حصل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الاستعتاب معناه طلب العتبة، العتبة بمعنى الرضا. فإن يستعتبوا يعني إن يطلبوا العتبة، اسم مصدر هو من الاعتاب، اعتب يعتبوا اعتابا وعتبة، العتبة اسم مصدر. واسم المصدر الفرق بينه وبين المصدر ان بيبقى في معنى المصدر بس بحروف اقل اخف على اللسان اذا كثر ودورانه على اللسان، صح؟ يعني مثلا ايه؟ الوضوء. الوضوء ده اسم مصدر لان الفعل بتاعه ايه؟ توضأ، تفعل، خلاص. يبقى المصدر بتاعه يكون ايه؟ تفعلا، توضؤا، فده المصدر، المصدر تقيل. فاسم المصدر خفيف يدور على اللسان بخفة في نفس المعنى، يعني الوضوء في معنى الايه؟ التوضؤ، هو هو نفس المعنى لكن بحروف اقل لكثرة دورانه على اللسان. دي معنى فكرة اسم المصدر بتبسيط للفكرة يعني، تمام؟ فالعتبة هي اسم مصدر، اسم مصدر لان الاعتاب اتقل، اعتب يعتب اعتابا وعتبة، فالعتبة اخف على اللسان، لكن هي اسم مصدر فيها معنى المصدر من الاعتاب، وهو رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب. فان يستعتبوا فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. وان يطلب فلا عتبة لهم، فلا رضا لهم، فلا رجوع لهم، لان زمان العتبة انتهى. العتبة زمانها فين؟ دلوقتي اللي انا وانت عايشين فيه، المهلة اللي احنا فيها دي. فاستعتبوا تعتبوا. وفي الحديث اللي هو فيه خلاف بسندي وان كان يعني يغلب على الظن انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لك العتبة. فهو الاستعتاب يجوز الآن، الآن، لكن بعد بعد انتهاء الأجل انتهت المدة فلا عتبة. فكأنه تنبيه لأمثالنا لمسألة إيه؟ أن يكثروا من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون ذلك بالليل والنهار كما كان وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ماشي؟ طيب مبدئيا القيض اللي هو القاف والياء والضاد هو في كلام العرب هو الايه؟ هو قشر البيض، قشر البيضة ايه هو الايه اللي حواليها يعني، اللي هو بتبقى بتحفظ ما في داخلها حتى يصير فرخا ويخرج، فهو هذا هو الايه؟ القيض. والمقصود بها معنا قدرنا، يعني قدرنا لهم، لكن هذا التقدير من هؤلاء القرناء حتى كأنهم يستولون عليهم كاستيلاء القيض على البيض. خلي بالك بقى القرآن الكريم برضو لو انت تتابعني في ختمة ليك كده هتستفيد جدا بوصف حال الإنسان عموما والمسرف على نفسه والغافل على وجه الخصوص مع مرضة الجن ومع أعوان إبليس. هتلاقيها في القرآن موصوف وصف في النهاية من الدق. عندنا مشهد اللي هو إيه؟ قيضنا لهم قرناء، يعني هيئنا لهم يستولون عليهم استيلاء القيض على البيض. يعني بتصور أنت القشرة أي هذا هو الاستيلاء، لأنهم لما كانوا كذلك فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا بتلك العقوبة المخيفة. القيد ده مذكور في القرآن الكريم في موضعين، عندنا هنا في الصلاة وفي الزخرف، صح صح. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، برضو زي القرآن. خدت بالك؟ يجمع بقى بين الآيتين، عشان عايزك تتصور معايا زي ما شرحت لك قبل كده الموضع بتاع سورة المجادلة، هقوله برضو إن شاء الله، بس عشان تركز معايا عايزين نتصور كيف يسلط الله تعالى الجن الكافر المجرم على بني آدم إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل، كيف يسلطه عليه. الصورة دي تكتمل يكتمل وصفها، يبقى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، ماشية دي تفهمت. هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش الأعشى هو الذي لا يرى مطلقا بليل ويرى ضعيفا جدا بالنهار، يعني كأنه لا يرى، يرى أشباح كده بالنهار. إيه؟ فهنا المقصود في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن ينظر في القرآن الكريم نظر الأعشى، من يتعامل مع آيات الله تبارك وتعالى كتعامل الأعشى، يعني نظرا غير متمكن ولا متدبر ولا طالب للإيه للانتفاع. في الآية بتاعت الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن، هي بتعدى بعن وحق يعدى بإله لإفادة معنى المجاوزة، يعني المعنى هتبقى معناها ومن ينظر في القرآن الكريم نظر الأعشى متجاوزا إلى غيره واجدا الهدى أو ما يريد في غيره في غير القرآن الكريم، يكون الجواب نقيض له شيطانا. عرفت بقى نقيض؟ يعني نجعل له شيطانا يلازمه ملازمة، قل بقى القيض للبيض، احفظ سهلة، يلازمه ملازمة القيض للبيض. القشر من يعش عن ذكر الرحمن، أيوة، الذي لا يقرأ قراءة المنتفع المريد ينظر فيه نظر المنافقين، مش ربنا سبحانه وتعالى أثبت المنافقين الذكر، مش كده؟ ولا يذكرون الله سورة النساء إلا قليلة، ولا إيه؟ لكن ذكر المنتفعين المتدبرين الذين يريدون الانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى وأن ينير الله تعالى صدورهم به، هذا شيء آخر. فمن يعش، من ينظر في هذا القرآن هذا النظر، نقيد له شيطانا فهو له قليل، نقيد يعني يلازمه هذه الملازمة. الموضع الثاني اللي قلت لك عليه وعد، عشان برضو لو انت عايز تنشط في تتبع تلك المسألة في القرآن الكريم، في قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، حد فاكرها؟ لا غير حضراتكم، يعني ما حضرتوهاش حضراتكم. طيب استحوذ عليهم الشيطان يعني حاذهم كما يحيذ الفحل البعيرة. عارفين الشكل ده؟ يعني إذا أراد الفحل أن يجامع البعير فحاذ بحاذيها، اللي هو الحاذيين اللي هم الفخذين اللي ورا دول هم حاذياها. فاستحوذ عليهم يعني صنع بهم كما يصنع الفحل بالبعير، يعني بالتعبير البلدي الدارج أركبهم جعل الشياطين تركبهم ركوبا كما يركب الفحل البعير. ده وصف القرآن. فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان. يعني ترتب على ذلك أنهم نسوا ذكر ذكر الله، مش معنى حركة اللسان. أنا قلت أكثر من مرة الذكر مقصود به القلب ضد الغفلة والنسيان، لكن اللسان ده عنوان، إشارة، علامة، مؤشر. قد إذا تحرك اللسان دل ذلك على إيه، وقد لا يدل، قد يتحرك اللسان وحيدا بعيدا عن القلب وبرضه مطلوب يعني. لكن الذكر المقصود الذي به الرفعة والذي به الاستعادة الحقيقة، نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو مش حاسس بولا حرف من الكلمة دي، ولا فاكر قالها ولا ما قالهاش. غير واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يقصد فعلا العوذة والدخول في الحمى، هذا يدخل حتما يقينا يقينا بوعد الله الذي لا يخلف. ها، فيبقى قيضنا لهم قرآنا، نقيد له شيطانا، استحوذ عليهم الشيطان. هنيجي بقى لمواضع أخرى كثيرة في القرآن لو تيجي تتابع بقى، الذي يوسوس في صدور الناس، دي برضو من طرائقه. الخناس، يعني الخناس ده إن شاء الله يأتي في التفسير يعني بإذن الله. أمين. أنت لو تتبعت ستكشف لنفسك أولا ثم لغيرك حبائله وطرائقه الكثيرة بالقرآن. التزم الأول بالقرآن، كشف عن تلك الوسائل والحبائل التي يكيدك بها ويكيد الناس بها. فمن بينها هذا الذي نذكره في هذه السورة المباركة في قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني أمور الدنيا، زينوا لهم أمور الدنيا من الفساد والظلم والشرك والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل والقتل وسفك الدماء، زينوا لهم ذلك، ده ما بين أيديهم. وما خلفهم يعني الأمور المغيبة عن الحس كأسماء الله تعالى وصفاته، ودي لها ارتباط بالحتة اللي فاتت اللي لسه قلنا عليها اللي هو إيه، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، دي وما خلفهم. يعني الشيطان، ألعيب الشيطان اللي بيقع في الفخ بقى، اللي صار في كالقيض، صار الشيطان شيطانه كالقيض للبيض، استحواذ كامل. الذي صار له الشيطان كالقيض للبيض، ده يزين له ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني من أمور حياة الدنيا، الظلم والقتل وسفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل والعدوان والكيد لأهل الإيمان. وما خلفهم يعني ما غاب عن الحس، ما أمر، وهو كل الإيمان، الإيمان كله يدخل في قوله تعالى وما خلفه، يعني يدخل في كل ما غاب عن الحس من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. ودي أخطر ما في الموضوع وأكبر خسارة يخسرها الإنسان، ألا يتعرف على الله عز وجل بما يليق بجلاله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته. وهذا سلاحه الأمضى، سلاح عدوك الأمضى، أن يجهلك بربك سبحانه وتعالى. البخاري القصة الشهيرة بتاعت الصحابة اللي سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، وكان منهم خلاصة الخلاصة، كان منهم علي، وكان منهم عبد الله بن عمرو بن إلى آخره. فقال واحدهم أقوم ولا أنام إلى آخر ما قالوا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال في الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني، خلي بالك هذا شهادة عايز أوصله لك في البخاري وغيره، أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به. فاهمين الفكرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تلك الرتبة لعلمه بالله عز وجل. هو ده الطريق، صدقوني، التقوى ثمرة من ثمار العلم بالله تعالى. كلما كنت بالله أعلم كنت لله أتقى. العلم به بأسمائه وصفاته تكثر من ذلك وتكرر ذلك على قلبك. القرآن الكريم مملو، يعني أنا ادعيت مرارا ولا زلت أدعي، هات سطر في القرآن، سطر واحد في القرآن الكريم ليس فيه ذكر لاسم أو صفة من أسماء الله تعالى، إما بالتصريح أو بالتلميح بالإشارة، ولا سطر واحد. ستجد حتما ذكرا له سبحانه وتعالى، ذكرا له. ولا يرقيك في هذا السلم، سلم الإيمان، شيء كعلمك بالله تعالى. أو الحديث هو أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، أما إني إلى آخر الحديث، أنتم مشهور وعارفين. بس الشاهد عندي معنى أن العلم بالله تعالى بأسمائه وصفاته هو أصل التقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما يصنعونه في هذه الحياة الدنيا، وما خلفهم ما غاب عن حسهم مما ينبغي أن يدركوه وأن يؤمنوا به من أحوال الآخرة والثواب والعقاب والميزان والصراط إلى آخره، ومن أسماء الله تعالى وصفاته. أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة كلها غيب. أول المصحف الذين يؤمنون بالغيب، هي أمور مغيبة، ولا يكون الإيمان إيمانا إلا إذا كان بغيب، لا يكون الإيمان إيمانا إلا إذا كان بغيب. خدت بالك؟ إيدي وما خلفه، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذا جزاؤهم، هذا جزاء من إيه؟ من أعرض عن ذكر الله عز وجل، هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى كما أحب له وأراد له وسن له نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في سورة طه: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال هي اللي احنا فيها ايه؟ قال ايه؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيها أنا ما أحفظهاش؟ نسيا هنا معنى الإعراض اللي وجاء في أول الآيات، وكذلك اليوم تنسى، ولم ينسى ولا حاجة، مش نسيانها بمعنى النسيان، ده هيئة الناس كشكل الناس، الله لا ينسى، نسوا الله فنسيهم وربنا بينسى، لا دي مشاكلة لفظية، يعني إسقاط كأنه المنسي يسقطه من عينه. وكذلك اليوم تنسى، يبقى فنسيتها هناك يعني أهملتها، برضو نفس الكلام، ما هو أصلا ما فيش سبع النسيان، مش كده ولا إيه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالنسيان مرفوع أصلا. أمال النسيان اللي مذكور موجود في الآية بتاع الطه دي، النسيان ده معناه عن قصد وعمد شغل نفسه بغيره، بغير الله تعالى، فكأنه نسيه. وهكذا كانت العقوبة، هي برضو نفس الفكرة، ومن أعرض عن ذكري فهي الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى مذكور عندنا في سورة فصلت، والشبيه له أو شبه يعني نفس المعنى اللي موجود في سورة الزخرف. فبانت بهذه الآيات المباركات هذا الوصف وهذا الحال وهذه الصورة التي ينبغي ألا تغيب عنك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. إن شاء الله راحة دقائق ونعود إن شاء الله بعد الراحة مرة أخرى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى ما بقي لنا من الآيات الكريمات من سورة فصلت. ذكرنا بهم كده، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
انتهينا إلى قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا القول كان وهو كائن وسيكون إلى يوم القيامة طريقة صرف الناس عن القرآن الكريم هذه الطريقة التي من ساعة أنزل إلى يوم القيامة طريقة الكفار وأعوان الكفار الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن كلام الله عز وجل ما هي الطريقة؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لا تسمعوا لهذا القرآن بالله مش كده؟ مش الآية كده؟ طيب هي سامعة بتتعدى بذاتها ولا بحرف؟ بذاتها قد سمع الله قولا فسمع الأصل فيها أن تتعدى بذاتها تنصب مفعول لوحدها مش عايزة حرف لكن وجدناها أحيانا تأتي متعدية بحرف قل سمع الله لمن حمده مش كده تقول سمع الله من حمده أنت تقول سمع الله لمن حمده فإدخال اللام ماذا يفيد؟ يفيد التضمين يفيد التضمين يبقى التضمين معناه معنى الفعل الأصلي ومعنى فعل يناسب الحرف الذي جيء به سواء في سمع الله لمن حمده أو لا تسمعوا لهذا القرآن ففي قوله سمع الله لمن حمده يعني استجاب يعني سمع فاستجاب يعني كأنه التبشير لأنه سمع حمده واستجاب له سمع الله لمن حمده لكن هي كان أصلها سمع الله من حمده مزبوط فإذا قلت لمن حمده فأنت تعني أنه سمع فاستجاب فكأنها البشرى باستجابة الله تعالى لأهل الحمد طيب الآية اللي معانا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اللام هنا هتبقى معناها لا تطمئنوا له لا تركنوا له يبقى معناها إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن فتطمئنوا وتركنوا له لا تسمعوا هذا القرآن فتطمئنوا وتركنوا يبقى اللام هنا أفادت إن معنى الإطمئنان والركون اللي هو نسب الحرف الله وهم عارفين كده يعني هم عارفين إذا سامعوا اطمأن وركن، فيبتدوا يعملوا كل الأساليب التي تحول بينهم وبين إيه؟ إن يسمعوا. من ضمن الأساليب دي، بس ما تزعلوش مني، يعني من ضمن الأساليب دي إضعاف الفهم والإحساس بلغة العرب. تترسم خطة تتعمل في 100 سنة، في 150 سنة، في 200 سنة، زي ما تطلع، بس في النهاية هيخرج أجيال من المسلمين يستثقلون اللسان العربي، يتكلموا عربي كده، يعني إذا صح التعبير يعني عربي مكسر يعني. والشواهد موجودة في بلاد العرب، انظر في بلاد العرب كيف عنايتهم بلسان العرب، غريب ثقيل. حتى في بلادنا اللي تطور من أحسن البلاد، يعني عناية بتلك اللغة الكريمة، تجدهم يستصعبونها. وزي ما قلت لك قبل كده، تلاقي الولد مثلا في الثانوية جايب درجات عليا في الفيزياء والكيمياء والمش عارف ايه والرياضيات وما اعقد تلك العلوم، ويقول لك الحمد لله ربنا نجاني وعديت في العربي، عدى في العربي، صار كالصخرة الثقيلة على قلبي. مشروع طويل يعني، مشروع طويل حتى يصل بالأمة إلى استثقال الكلام العربي. يبقى لا تسمعوا لهذا القرآن، مش معنى يحطوا كرسي في حطوا أطنف ودنكم، لا مش كده وبس، مش كده وبس، ده بأن يكون الكلام ثقيلا على النفس العربية، وأن يكون الكلام بعيدا عن دلالاته ومعانيه. مظبوط. فوصلوا إلى هذا إلى حد ما، ولكن الله غالب على أمره، ولا يزال الناس يردون الأمة ردا جميلا إلى لغتها، ردا جميلا إلى لغتها، لأن اللغة هي أول أركان الثقافة والهوية. ثقافة والهوية لأي أمة تقوم على أركان ثلاثة، على لغتها، على تاريخها، على دينها، وهي بالترتيب بحسب الأهمية، اللغة على اللغة أولا، ثم على تاريخ تلك الأمة، ثم على الدين الذي يأخذ من لغتها ما يكون عمادا له. فبالتالي لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تسمعوا هذا القرآن فتطمئنوا وتركنوا له، عشان اللام لا تسمعوا، لأن اللي هيسمع السماع الصحيح بالأدوات اللي بتتشرح واللي انت عمال تسمع فيها دي ستصل حتما ولو بعد حين إلى الاطمئنان والركون واليقين عليه، على هذا الكلام المعجز، ستصل حتما ولو بعد حين بالمجاهدة ستصل إلى ذلك، ولا تجد راحتك أبدا إلا فيه، ولا تجد سكون قلبك إلا به، لا يسكن قلبك إلا بذكره وكلامه سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو هو، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هو هو. فإيمانك به يجعله شفاء ورحمة. طب كيف يكون شفاء ورحمة وهناك حاجز فاصل بينك وبين لغته ومعانيه؟ وقال الذين كفروا، قالوا بيقولوا هيقولوا إلى يوم القيامة، لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تسمعوا هذا القرآن ولا تطمئنوا ولا تركنوا، لأن من استمع هذا القرآن اطمأن وركن إليه. يبقى أول حاجة لا تسمعوا بهذا القرآن، والثاني إيه؟ والغوا فيه. طيب من وجد من ينتفع به ولو انتفاعا جزئيا يحصل التشويش عليه باللغو، والغوا فيه، الفيه هنا الظرفية يعني أدخلوا فيه لغوا، عارضوه باللغو. هيجيب لك قراءة بعدها، يجيب لك بعدها من الملغيات من اللغو الذي يصرفك عنه. وانت شايف الواقع كده، يسرق منك عمرك، يسرقه، يسرق منك الساعات والدقائق، تذهب بك بعيدا عن ذكر الله عز وجل بكلامه سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فغلبتهم معقودة على صرف الأمة عن كلام ربها سبحانه وتعالى، غلبتهم عليكم معقودة على صرف هذه الأمة عن كلام ربها سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا، وربنا بيحكي لنا الكلام ده ليه؟ ما هو الكلام ده أصله حصل، بيحكي لنا ليه سبحانه وتعالى؟ عشان هو حصل وبيحصل وهيحصل، وهذه طرائقهم. فهلموا إلى القرآن الكريم وارفعوا تلك الحواجز التي بينكم وبين كلام الله عز وجل حتى لا تقع فريسة لهؤلاء المجرمين. برضو عشان ما نطولش في قوله تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أسوأ هنا لازم يكون في تقدير محذوف، إما بنزع الخافض يعني بمعنى لنجزينهم بأسوأ الذي كانوا يعملون، يعني في مقابلة الذين يجزون بأحسن ما كانوا يعملون، يعني الله يجزيهم على أحسن أحوالهم، هؤلاء يجزيهم على أسوأ أحوالهم بأسوأ ما كان فيها. مفهومها يعني فيها كأن فيها الباء المحذوفة بنزع الخفض، أسوأ بدل ما بأسوأ، أسوأ ما كانوا يعملون. ولا توجيه آخر بس يعني مش مناسب للمقام المبارك اللي احنا فيه ده. حاجة أخيرة في قوله تعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. فيها حاجتين، الصورة خطيرة حقيقة، يعني خطيرة جدا. هذا توصيف لحالة من الغل والغيظ، وكلهم من الكفار والمشركين من أهل النار، بس دول من عموم وهؤلاء من رؤوس الكفار والمشركين الذين خططوا له. فأهل العموم اللي هم الأكثر في العدد، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يعني من الفريق ده والفريق ده، فريق من الجن، نجعلهما تحت أقدامنا. هذا يظهر حالة الغيظ والخصومة التي تكون بين أهل النار. وده برضو مبحث لطيف لو أردت أن تتابعه في ختمة لك، مبحث الخصومات بين أهل النار كتير في القرآن الكريم، كثيرا ما تأتي تلك الحال من الخصومة والعداوة والغيظ والحنق على بعضهم بعضا. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، خلي بالك من كلمة نجعلهما تحت أقدامنا، يكون في نوع من الإذلال والامتهان لما صنعوا، لما صنعوا به في الحياة الدنيا. وينادون الله تبارك وتعالى ويسألونه ذلك، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. في تنبيه بسيط كده، احنا كان عندنا في محور في من محاور دراسة القرآن في يوم الثلاثاء اسمه التكامل أو تكامل القراءات المتواترة، يعني القراءات القرآنية المتواترة يكمل بعضها بعضا فيكون منها الكمال. يعني المواضع اللي فيها قراءات متواترة هي كمال للمعنى، وضربنا أمثلة وترجعوا لها من شاء موجودة، مثلا كقول الله تعالى مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهو المالك وهو الملك، والمالك غير الملك، والملك غير المالك، فربما يكون المالك لا يكون مالكا، الملك ملك البلاد لا يكون مالكا، والمالك لا يكون مالكا، يملك كذا وكذا ولكنه ليس إيه ملكا. لكن أن يكون مالكا ملكا هو ده الكلام، يبقى ده تكامل. فما يكون في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى هو ملكه، ملكه يعني، وهو مالكه جل جلاله. ده معنى تقريب للفكرة، وارجعوا له. عندنا هنا في قوله تعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، في عندنا قراءتين، حتى فيهم واحدة للراوي بتاع حفص للراوي بتاع عاصم أبو بكر. ف بسكون الراء أرنا، أرينا وأرنا الذين. الجمهور طبعا بقراءة كسر الراء، لكن اللي هي بسكون الراء فيها اثنين قراء كبار، وبعض الرواه وافقوا هاتين القراءتين، هي قراءة ابن كثير، كثير المكي اللي هو بيقرأ بقراءته الإمام الشافعي رضي الله عنه. كل كتب الشافعي بقراءة ابن كثير، كل الآيات التي يستشهد بها هنا ما هو مكي، وهو حمل قراءته رضي الله عنه، فقراءة ابن كثير وابن عمرو. فالقراءة دي بسكون الراء، أغلب القراء قالوا المفسرين يعني من قالوا إنه ده تخفيف وموجود زي فخذ وفخذ، ففخذ مثلا تخفيف لفخذ عشان الكسرة تقيلة شوية إلى آخره. لكن طاهر بن عاشور رحمه الله ذكر فرقا فرق الخليل فيه بين السكون والكسر. فإذا قلت أرني ثيابك، غير إذا تقول أرني ثيابك. أرني ثيابك يعني أشاهده أعينه، اللي هي أرني، أرنا بمعنى المشاهدة والمعاينة. لكن إذا قلت له أرني ثيابك يعني أعطنيها، مكني منها، ده كلام الخليل بن أحمد. فيبقى قراءة السكون معناها مكننا من الذين أضلانا، وفي الحالة دي يبقى القراءتين يكملوا بعضها بعضا، يعني بين لنا أين هم، دي أرنا ومكننا منه فلا يفلت منا، كي نجعلهما تحت أقدامي ليكون من الأسفلين. فهنا تكمل القراءات بديع جدا الحقيقة، جدا جدا. وده كلام طبعا الخليل، والخليل هو إمام اللغة بلا منازع، حتى إن بعض الناس قالوا إن الكتاب الذي صنعه سيبويه هو من كلام الخليل، أخذه من الخليل، لكن الخليل لم يكن يعني متواصلا مع طلاب العلم، وكان يعيش حياة شديدة شديدة جدا جدا في منتهى القسوة من الشدة يعني، وكان لا يتحمل ما فيه الطلاب، عايش في خص كده في بوص في حاجات كده صعبة جدا جدا، وكان لا لكن سيبويه كان تلميذه النجيب، وكثير يقولون إنما أغلب ما في الكتاب إنما هو من كلام الخليل. فالخليل هو إمام اللغة بلا منازعة ولا خلاف على ذلك يعني، وهو شيخ سيبويه وإمامه ومعلمه. فالخليل فرق بين الكسر والإيه والسكون، فالكسر بمعنى المطالعة أرنا، والسكون بمعنى التمكين. شوف الغز بقى، فالقراءتين يكمل بعضهما بعضا، وهذا بيان لحال الإيه لحال أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من أحوالهم. فنكتفي على هذا المقدار، والمرة الجاية نبدأ بقى في الحاجة الجميلة في حال أهل الإيمان وبيان ما يعني. وهذه طريقة القرآن الكريم، طريقة القرآن الكريم أن إذا عرض حال هؤلاء أن يعرض حال هؤلاء، فيظهر الضد حسن الضد، والضد يظهر حسنه الضد. فبهذه الخلفية النقطة السوداء لو عملت لها خلفية بيضة تظهر، والنقطة البيضاء إذا عملت لها خلفية سوداء يزيد ظهورها وبيانها. هذه طريقة القرآن. فعشان يظهر ده تتعمل له خلفية بيضاء. اللي جاي بقى إن شاء الله في القعدة اللي جاي إن شاء الله ندرس هذه السورة، وهي سورة برضو مهمة ومطلوبة من بعد الآية 30 إلى الآية 36 في هذا الموضوع. فإن أردت أن تقرأ هذه الآيات كثيرا، تصلي بها الليلة دي، اللي مش حافظها يحفظها أو راجعها وينظر فيها، فإن شاء الله تكون نافعة. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.